شفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله دار القائل حيث أنشد قائلا: أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاههم، فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم، ليكون نورا في الظلام فكانا. سبحان من وهب الأجور لأهلها، وهدى القلوب وعلم الإنسان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير وبركة، ومع حلقة جديدة من برنامجكم قرآن وقراءات. اليوم سنتحدث في حلقة خاصة تمتد في هذه الحلقة والحلقة القادمة بإذن الله تعالى عن علم القراءات القرآنية. الجميع يشاهد على الساحة الآن ما يحدث من طعن في ثوابت الدين، فمنهم من يخرج أو قد خرج فأراد أن يتطاول على البخاري، وما أراد البخاري إنما كان يريد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وها نحن نطالع مع كل فترة من يريد أن يقوم أو يريد أو يحاول أن يريد الطعن في ثابت من ثوابت الدين. وها نحن بصدد الحديث عن علم من العلوم التي تتعلق بكتاب ربنا تبارك وتعالى، ونحن نتحدث عن علم القراءات القرآنية. نحن منذ أن بدأنا البرنامج ونتحدث عن ورش، ونتحدث عن حفص، ونريد أن نتحدث عن قراءة كذا ورواية كذا، إذا نريد أن نتحدث عن علم القراءات. فمن الطلاب من يأتي ويقول: أنا أجزت في القراءات العشر الصغرى، أو أنا أجزت في القراءات العشر الكبرى، أو أنا أعلم منذ عدة سنوات قراءة كذا ورواية كذا. ما أردت من هاتين الحلقتين، حلقة اليوم وحلقة الأسبوع القادم بإذن ربي تبارك وتعالى، إلا أن أقوم بوضع الأسس المتعلقة بعلم القراءات، لألفت الأنظار إلى قيمة هذا العلم وما فيه من خير كثير لهذه الأمة المحمدية. احنا بقالنا فترة بنتكلم اقرأ كافة، هات البدل، هات ذوات الياء، يلا حفصل مخارج الصفات. لكن في ظل ما نمر به الآن مما يحدث من طعن، فلا بد من التصدي لهذا الطعن بكلام علمي واضح. فالحجة بالحجة والبرهان بالبرهان. ولذلك عنوان هذه الحلقات هتكون تحت مسمى القراءات القرآنية بين التنظير والتطبيق. القراءات القرآنية بين التنظير والتطبيق. ما هي محاور حلقة اليوم؟ كما نرى المبادئ الأساسية لعلم القراءات، الأدلة على توقيفية علم القراءات، الأدلة على حفظ علم القراءات، وانتهاء بالأدلة على تلقي علم القراءات. هذه هي المحاور الأربع التي سأتحدث عنها بإذن الله عز وجل في حلقة اليوم. فلنبدأ بالمبادئ الأساسية لعلم القراءات. هذه المبادئ التي لا بد منها لأي طالب، اعلم أيها الطالب يا من تريد أن تدرس القراءات أو يا من درست القراءات، واعلمي أيتها الطالبة يا من تريد الإقبال على دراسة القراءات أو أنك تدارست القراءات، أين نحن من هذه المبادئ؟ أين نحن من تعريف علم القراءات؟ وما الثمرة والفائدة؟ وما حكم هذا العلم؟ إلى غير ذلك من المبادئ. ناس بتقعد سنوات طويلة ويعرف يقرأ كويس ما شاء الله ويجمع كويس القراءات وعنده إتقان عالي جدا للقراءات، لكن تعال عرف لي علم القراءات، لا يعرف. طيب، المبدأ الأول، أولا الحديث عن تعريف علم القراءات. احنا اتفقنا على مبدأ عام، ان لما بنيجي نحط تعريف او نبتدي نقوم بعرض تعريف فنبدأ بعرضه لغة ثم اصطلاحا. ما معنى كلمة لغة؟ أي حد بيدرس أي حاجة يقول لك لغة اصطلاحا، لغة اصطلاحا. طب يعني لغة ويعني اصطلاحا؟ لغة المعنى العام في معاجم اللغة العربية، ببساطة كده المعنى العام في معاجم اللغة العربية. طب واصطلاحا المعنى الخاص عند أهل التخصص أو عند أهل الفن في هذا العلم. يبقى المعنى لغة أوسع. طب اصطلاحا الدائرة صارت ضيقة، لأننا هتحدث عن هذا التعريف من منظور علماء هذا الفن. طب نبدأ بلغة. انت بتقول قراءات، قراءات ده لفظ جمع، وهو جمع قراءة، لأن قراءة ده المفرد والجمع قراءات، يبقى القراءات جمع ايه؟ قراءة. وكلمة قراءة ده مصدر، او القرأ قراءة، يبقى الفعل قرأ الفعل الماضي، والمضارع يقرأ المصدر قراءة أو قرآنا، يبقى قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. ولذلك لما أجي أقول أنا بقرأ القرآن يعني أنا أتلو القرآن. محمد حسن مسك المصحف أهو، أقرأ القرآن يعني أتلو القرآن. طيب، الذي يقوم بالقراءة اسمه التالي أو اسم القارئ، والقرآن هو المتلو الذي يتلى يعني. يبقى أنا أقرأ، أنا أتلو القرآن، فأنا القارئ، أنا الذي أقوم بالتلاوة. والذي يتلى وهو القرآن يسمى متلو، ولذلك سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع الآيات والصور ويضم بعضها إلى بعض. فلو نتذكر بضم الكلمات حدث ضم، بضم الكلمات أتت الآيات، وبضم الآيات حدثت الصور وبضم الصور هذا هو القرآن. يبقى لأنه يجمع الآيات والصور يضم بعضها إلى بعض، لذلك سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع الآيات والصور ويضم بعضها إلى بعض حتى تكون القرآن. يبقى ده لغة كلام بسيط بس محتاجين نعرفه، مفيش حد يقول لي كلام صعب، كلام بسيط جدا. أما اصطلاحا عند أهل الفن بقى وضعت التعريفات الكثيرة وهنقف عليها، كلام في منتهى الأهمية. هبدأ بتعريف الإمام محمد بن الجزري. الإمام محمد بن الجزري قال عن علم القراءات: علم بلا شك، مش علم القراءات يبقى علم، الحديث علم، الفقه علم، أصول الفقه علم، اللغة العربية علم، النحو علم، يبقى أي حاجة علم. علم بكيفية أداء كلمات القرآن، ما هنا لما بقرأ قراءات فتبينوا فتثبتوا، يبقى علم بكيفية أداء كلمات القرآن، كيف تؤدى هذه الكلمات؟ يبقى علم بكيفية أداء كلمات القرآن مع اختلافها. ما هو القراءات فلان قرأ بكذا وفلان قرأ بكذا مع اختلافها، مع العزو لناقله. عشان كده الإمام محمد بن الجزري قال علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. يعني إيه معزوا لناقله؟ يعني ما جيش أقرأ أنا قراءة أقول ملك وما بقاش عارف مين اللي بيقول ملك، ما قريش أقرأ وأقول مالك ومش عارف أقول مين اللي بيقرأ مالك، هذا خلط. يبقى في ثوابت، أنا بتعلم قراءات فلان قرأ كذا وفلان قرأ كذا، كلمة معزوا لناقله، يبقى أنا عارف القراءة دي لمن والقراءة دي لمن. طيب ده تعريف مين؟ الإمام محمد بن الجزري. تعريف الإمام البنا الدمياطي اللي هو صاحب كتاب إتحاف فضلاء البشر، وده كتاب مهم جدا، بيقول إيه؟ علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى. هو علم يعلم منه، هذا العلم يعني اتفاق الناقلين لكتاب الله الذين يقومون على نقل كتاب الله، واختلافهم في الحذف والإثبات، وسارعوا إلى مغفرة، سارعوا إلى مغفرة، والتحريك والتسكين، والفصل والوصل، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من حيث السماع. يبقى دي كلها أحوال الكلمات بتاعت القراءات. وسارعوا سارعوا هنالك تبلو كل نفس هنالك تتلو كل نفس. وفي الآخر ختم التعريف بإيه؟ وغيره من حيث السماع. يبقى بيوثق العلم أنه بالسماع وبالتلقي والمشافهة، ما ينفعش أتعلم القراءات كده من كتاب، أين التلقي والمشافهة؟ يبقى أنا محتاج كيف تؤدى هذه الكلمات، كيف تؤدى هذه القراءات. تعريف الإمام الزركشي، الإمام بدر الدين الزركشي صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن، قال لك إيه؟ القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي، هي اختلاف ألفاظ، مش أي ألفاظ، الوحي، وركزوا قوي في التعريف ده، هي اختلاف ألفاظ الوحي. يبقى الكلمات اللي بنختلف فيها ديت دي بوحي من السماء، يبقى القراءات دي مش اجتهاد من النبي ولا اجتهاد من الصحابة، بل نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما. يبقى دوت تعريف من تعريفات القراءات. الدكتور محمد سالم محيسن، والراجل ده ليه باع طويل، يعني لو دخلتوا على محرك البحث كده تبحثوا عن كتب هذا الرجل، هذا الرجل كان يتصدى وكان من عشاق علم القراءات وله الباع الطويل في علم القراءات. يكفي لي كتاب اسمه القراءات القرآنية وأثرها في العلوم العربية، يكفي الكتاب ده عبارة عن مجلدين، بصوا كده وشوفوا الروعة في الكتاب ده، القراءات القرآنية وأثرها في العلوم العربية. ولذلك رسالتي في هذه الحلقة والحلقة القادمة، المشكلة يا طالب القراءات ويا طالبة القراءات، القصة مش قصة ان انا اقرأ قراءاته بس، فين المنهج؟ فين التأصيل العلمي؟ فين البحث؟ هي الفكرة انك تجيب من المصحف وتقرأ؟ لا، ده في حاجات تانية غائبة اكثر واكثر، هتشوفوا ان شاء الله في حلقة اليوم والحلقة القادمة. فالدكتور محمد سالم محسن بيقول: علم بكيفيات، برضو كيفيات اداء. ما هو القراءات قايمة على التلقي والمشافهة، هقرأ ازاي؟ يبقى علم بكيفيات اداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف وتجديد واختلاف. تاني، الوحي في الحروف، نفس القصة. ما هو يا جماعة القراءات دي مش من عند بشر، القراءات من عند رب البشر، فاختلاف وحي مذكور برضو في اختلاف في كلمات الوحي. وده كله هنعرفه في الحلقة القادمة. ليه القراءات؟ في تعريف آخر قال لك: أو تلك الوجوه اللغوية والصوتية. ما هو علم القراءات يقول للغة وإلى أصوات. أو تلك الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح الله بها قراءة القرآن تيسيرا وتخفيفا على العباد. الله الله، أنا حبيت أختم بالتعريف ده. إيه ده؟ التي أباح الله بها قراءة القرآن، نقرأ بالقراءات دي تيسيرا وتخفيفا على العباد. لهجات، عندي أهل الحجاز وعندي تميم وعندي أسد وعندي قيس وعندي غطفان وعندي هوازن، قبائل. لو نزل القرآن بلهجة واحدة لانصدت باقي القبائل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دي مجموعة من التعريفات. يكفيني، خليني أطلع بحاجة، يكفيني تحفظ تعريف الإمام محمد بن الجزري، أو حضرتك ممكن تعرف التعريف الأخير اللي هو رقم 5. يبقى أنت يا تحفظ التعريف رقم 1، أهو رجعت لك للوحة الثانية، أهو خليك معايا. التعريف الأول رقم 1 بتاع الإمام محمد بن الجزري، أو آخر تعريف رقم 5، أو تلك الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح الله بها قراءة القرآن تيسيرا وتخفيفا على العباد. تعال أختم لك بحاجة مهمة جدا بالنسبة للتعريفات. خلاصة هذه التعريفات اللي انت قلتها كلها يا شيخ، عايز تقول لنا ايه؟ انا عايز اقولك على 4 حاجات مهمين جدا لو عايز تبقى كويس في القراءات وعايزة تبقى كويسة في القراءات. لذلك خلاصة هذه التعريفات ان علم القراءات علم يشتمل على ما يأتي. علم القراءات كعلم يشتمل على ايه؟ نمرة 1، بصوا كده معايا، كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم. ما هو قراءات، لما بنيجي نقرأ الورش ونيجي نقرأ لحفص ونيجي نقرأ لقالون ونيجي نقرأ لأبي جعفر، أليست هذه ألفاظ واردة في القرآن الكريم؟ فلابد لأتقن هذا العلم أن أتعلم كيف أضبط هذه الكلمات. يبقى كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم، كيفية كتابة ألفاظ القرآن الكريم، هذه الكلمة التي نزلت من عند الله عز وجل للرسم العثماني اللي بيحتمل القراءات، لأن كلمة ملك تحتمل تبقى مالك وتحتمل تبقى ملك. فتبينوا، لو شلت التنقيط ممكن تبقى فتبينوا، ممكن تبقى فتثبتوا، برضو بوحي من السماء مش بهوى نفس، مش على هوى محمد حسن يقولها فتثبتوا مرة ولا فتبينوا، لا 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 لا، هكذا نزلت من عند الله فتبينوا فتثبتوا. عزو كل كيفية، عزو كل كيفية من كيفيات أداء القرآن الكريم إلى ناقلها. لو سمحت ما تتعلمش قراءة من غير ما تعرف مين اللي قرأها، بلاش الخلط اللي بيحصل دوت، بلاش أدخل قراءة في قراءة. اعرف مين اللي هيقول ملك ومين اللي هيقول مالك، اعرف مين اللي هيقرأ فتبينوا، مين اللي هيقرأ فتثبتوا. وما هو على الغيب بضنين، مين اللي قالها بالضاد؟ وما هو على الغيب بالضنين، ومين اللي قالها بالظاء؟ يبقى عزو كل كيفية من كيفيات أداء القرآن الكريم إلى ناقلها. بيان أن علم القراءات مبني، ودي أهم نقطة، شوفوا الكلام، شوف كلام أهل العلم. بيان أن علم القراءات مبني على الرواية والاتباع لا على الاجتهاد والاختراع. مبني على الرواية والاتباع، رواية نزلت من عند الله فقرأ بها الحبيب النبي، ثم تناقلها الصحابة إلى أن وصلت إلينا بالرواية، مبني على الرواية والاتباع لا على الاجتهاد والاختراع. ما فيش حد ليه اجتهاد في القراءات، ما حدش هيجي يقول أنا جيت بقراءة كذا ولا برواية كذا. طيب أعتقد الخلاصة دي بينت سؤال مهم جدا، لو أنت عايز تبقى كويس في القراءات وأنت تبقى عايزة كويسة في القراءات لو مشيت على الشروط الأربعة دي. ما هو موضوع علم القراءة؟ دي كلها مبادئ، اسمها المبادئ الأساسية، لازم نبقى حافظين، تبقى عارف لتعريف على الأقل، تبقى فاهم إيه الخلاصة بتاعت التعريفات. ثانيا موضوعه، إيه موضوع علم القراءات؟ كلمات القرآن، ما هي القراءات تتعلق به كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بها مع كيفية الأداء. يبقى نعرف حال النطق مع كيفية الأداء، أنا عرفت الكلمة، طب كيف تؤدى؟ كيف أتلفظ بهذه الكلمة؟ مش أعرف بس، لا محتاجة التلقي والمشافهة لهذه الكلمة. استمداده، من الذي من أين استمد هذا العلم؟ هذا العلم، علم القراءات، كيف وصل إلى محمد حسن؟ من السنة والإجماع، إجماع الأمة، من السنة والإجماع. ما هو فضل هذا العلم؟ هذا العلم يتعلق بالقرآن، فكل ما تعلق بالقرآن فهو من أشرف العلوم الشرعية مكانة، عشان كده كل ما تعلق بالقرآن فهو شريف. لذلك علم القراءات عجبتني أوي جملة مرجع من المراجع وأنا بحضر المادة دي، فعجبتني الجملة دي أوي، أنا جبتها منقولة، قلت من أشرف العلوم مكانة وأجلها قدرا وأبقاها أثرا. شفت كلام أهل العلم؟ من أشرف العلوم مكانة ومن أجلها قدرا وأبقاها أثرا. علم جليل عظيم فعلا، اللي بيدرس علم القراءات ده مش ممكن يبتعد عن هذا العلم أبدا، بس لو درسه صح. زمان هوريكم حاجات غايبة عن الناس، الناس فاكرة إن القراءات بس أقرأ وبس، لا القراءات مش أقرأ وبس، ما أنا ممكن أقرأ قراءات لكن في واحد يجي يشككني في القراءات هرد عليه ازاي؟ ادافع عن القرآن ازاي؟ ادافع عن القراءات ازاي؟ ما هنا اساسي مش صحيح، اساسي هش. طيب حكم تعلمه، هل مطلوب من الأمة كلها تتعلم القراءات ولا يكفي رواية أهل البلد؟ قال لك الوجوب الكفائي فرض كفاية، اتعلم رواية اللي هي رواية أهل البلد. زي ما جه كان سائل مرة بيسألني بيقول أنا عايز أتعلم ورش، فسألته سؤال مباشر، أنت حافظ رواية أهل البلد؟ هو من مصر. قلت له أنت حافظ رواية حفص؟ قال لي لا لسه بكملها. طب أنت مجازفة حفص؟ قال لي لا بس عايز أقرأ ورش. قلت له عايز تقرأ ورش وأنت مش معاك رواية أهل البلد؟ يا أخي ابدأ برواية أهل البلد واحفظ القرآن برواية حفص، وحاول أن تحصل على سند عشان توثيق هذه الرواية، بس سند بحقه، سند بحقه، تختم ختمة كاملة على شيخ متقن وتاخد السند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين انتقل لعلم القراءات كما شئت. يبقى حكم التعلم الوجوب الكفائي فرض كفاية، مش كل الأمة مطلوبة أنها تتعلم قراءات. مصدره، علم القراءات ده جنة منين أصلا؟ كيف وصل إلى النبي؟ الوحي الرباني عن طريق النقل الصحيح المتواتر، ده وحي رباني، القراءات دي نزلت من عند الله، القراءات دي نزلت من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. غايته، أما هدرس العلم ده إيه أقصى غاية؟ إيه أهم حاجة من الغايات برضو بعد أن أتعلم القراءات وكيفية النطق بالقراءات وابتديت أعرف ثمرات علم القراءات؟ ما يحصلش عندي خلط بقى، معرفة ما يقرأ به أو معرفة ما يقرأ به كل إمام من أئمة القراءة. تعرف تفصل ما بين قراءة وقراءة، وهذه القراءة لمن وهذه القراءة لمن، يبقى معرفة ما يقرأ به كل إمام من أئمة القراءة عشان ما يحدث الخلط، حتى لا يحدث الخلط ما بين الروايات والقراءات، هذه هي الغاية. عشان كده أنا عرضت المبادئ دي وأنا بشرح التجويد قبل كده، والمبادئ دي ثابتة لأي علم، أي علم فيه 10 مبادئ. اوعى تدرس علم من غير ما تعرف هذه المبادئ، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ممكن تكتفي ببعض المبادئ، عشان كده لك والبعض بالبعض اكتفى، لكن لو أنت حصلت على هذه المبادئ كاملة ومن درى الجميع حاز الشرف. طيب، الأدلة على توقيفية القراءات، هي القراءات دي جيبها النبي، خلينا نتكلم كلام بسيط، ولا كانت باجتهاد الصحابة، ولا نزلت من عند الله؟ لو حد طلع يشكك علينا، لا تعال بالراحة بهدوء. الأدلة على توقيفية القراءات، هذه القراءات توقيفية من عند الله، نزلت من عند الله. اسمع الأدلة، عندنا حاجة في الأدلة دايما كنا بندرسها في الأزهر، الدليل النقلي والدليل العقلي. نقلي يعني منقول من الكتاب والسنة، فبنسميه دليل نقلي. أما الدليل العقلي لو واحد منكر خالص، إزاي تتخاطب معه الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان؟ لأن لو واحد، أنت مثلا بعيد عن علم القراءات، أنت دلوقتي واحد ألحد، مش هتقول له قال الله، ما هو أساسا منكر ممكن لوجود الله، هتقول له قال الله إزاي؟ هتقول له قال رسول الله إزاي؟ ما هو ملحد. فاللي زي ده تتخاطب معه العقل، هو راجل بيؤمن بالمحسوسات بالماديات، فلازم تتخاطب معه بالعقل، فده محتاج دليل عقلي مش محتاج دليل نقلي. عشان كده فقه الحوار وفقه المناظرات في غاية الأهمية، مش أي حد يتصدى للمناظرة. ومحمد حسن ممكن يكون عنده المادة العلمية لكن لا يستطيع أن يناظر، دي مشكلة. مش كل إنسان عنده العلم يستطيع أن يناظر، لازم يبقى فيه أدوات وفي أمور لابد أن أتحلى بها لأقوم بالمناظرة، لأن المناظرة ليست بالحمية ولا الغير على الدين فقط. المهم تعالوا للدليل النقلي. الدليل النقلي من القرآن الكريم، احنا قلنا نقلي يبقى من القرآن والسنة. القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أدي دليل. يبقى ده دليل إيه؟ نقلي على تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والقراءات. خد دليل نقلي تاني برضو من القرآن، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين، خلي بالك، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. شوف أهل الشرك قالوا إيه للنبي؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله. شوف الرد القرآني، قل ده دليل إيه؟ إن في تلقي في وحي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى القراءات وحي من السماء ولا لا؟ وقل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. طيب، برضو من الأدلة النقلية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالكم من اللفظ النبوية اللي جاية دي، أقرأني جبريل، ما قالش قرأ، أقرأني جبريل، ده إثبات التلقي، وده تعليم للأمة في شخص النبي. ما هو الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. ما كان الله عز وجل قادر أن يقول للقرآن كن في صدر محمد فيكون بقراءاته بعلومه. لكن إثبات لقضية التلقي، وإنك لتلقى، ما حد سأل نفسه ليه جت باللفظة دي في سورة النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن الحكيم العليم. ولذلك في الحديث أقرأني جبريل على حرف فراجعته، من باب التخفيف على الأمة، فلم أزل أستزده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. والسبعة أحرف هنا خلي بالك إنها من 7 قراءات، 7 أحرف يعني لهجات فيها تفسير كتير جدا، فيها كتب وضعت في تفسير حديث الأحرف السبعة. تقول لي لهجات، لعل وعسى يأتي في يوم من الأيام أن أتحدث عن أقوال العلماء في الأحرف السبعة. الدليل العقلي، ودي نقطة مهمة جدا، إزاي أثبت بالعقل إن القراءات من عند الله؟ اسمع، اسمع لكلام أهل العلم، أنا ما جبتش الكلام ده من عندي. اسمع، أول حاجة في الدليل العقلي، إذا كانت القراءات جزءا من القرآن، أنت مش مؤمن بالقرآن، أنا بكلم واحد طبعا مؤمن بالقرآن بس مثلا جاحد للقراءات، أنت مؤمن بالقرآن؟ آه مؤمن بالقرآن. طب أليست هذه القراءات التي تقرأ هي من جزء من آيات الله عز وجل؟ يبقى إذا كانت القراءات جزءا من القرآن الكريم فهي إذن توقيفية من الله تعالى. ما أنت مؤمن بالقرآن والقراءات جزء من القرآن، فإذن هي توقيفية من الله تعالى لأنها كلامه سبحانه وليست خاضعة لأحد من البشر أن يغير فيها أو يبدل أو يقدم فيها أو يؤخر. قضي الأمر. اسمع بقى للكلام بتاع أهل العلم أكثر، مش أنت بتشغل دماغك؟ طيب تعال رد على دي. وردت كلمات في القرآن الكريم تكررت في أكثر من موضع. في كلمات اتكررت بنفس الشكل واترسمت بنفس الشكل في المصحف هنا وهنا وهنا وهنا، طب اشمعنى الموضع ده بالذات اللي اختلفوا فيه؟ اسمع الجملة، وردت كلمات في القرآن الكريم تكررت في أكثر من موضع ورسمت برسم واحد في جميع المواضع، ولكنها في بعض المواضع اختلف فيها القراء وتنوعت فيها القراءات، وفي بعض المواضع اتفق القراء على قراءتها بوجه واحد لأنه لم تثبت به الرواية، والأدلة على ذلك كثيرة، والأدلة على ذلك كثيرة. قلت سأكتفي بذكر مثال واحد وهي كلمة ملك، فربنا من علي جبت مثالين بصراحة. شوف كده المثال ده، وردت كلمة ملك في 3 مواضع. انت لما تبص لكلمة ملك ومالك في القرآن الكريم، في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وفي سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك، وفي سورة الناس ملك الناس. لما حدث الخلاف ما بين القراء العشرة في سورة الفاتحة، في سورة الفاتحة، ولم يحدث الخلاف في آل عمران وفي سورة الناس؟ ما هو لو كان القرآن باجتهاد بشر يبقى كان حدث الخلاف في 3 مواضع اللي انتوا شايفينهم، كنت اقول بقى مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك الملك، مالك الملك، بس ما حصلش. هي بتقرأ بالالف مالك الملك، مالك الناس بحذف الالف، ما فيش مالك الناس. أليس هذا دليل على توقيفية القراءات؟ لأن لو القراءات بهوى كان بقى 3 مواضع. آخر حاجة عشان الوقت ده همنا، كلمة الصاعقة في القرآن، الصاعقة جت في 6 مواضع في المصحف، فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون في البقرة الآية 55، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم في سورة النساء 153، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود بتاعت فصلت في موضعين، تلاقوني كاتب الثالث والرابع عشان كلمة الصاعقة اتكررت في الآية مرتين، صاعقة مثل صاعقة عاد. الموضع الخامس فأخذتهم الصاعقة، فأخذتهم صاعقة العذاب الإيه؟ الهون في سورة فصلت برضه. كم موضع دول؟ 5. الموضع السادس فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون بتاعت الذاريات. 6 مواضع للصاعقة، تخيلوا أول 5 مواضع ما حصلش خلاف بين القراء، الموضع السادس بتاع الذارية ولا حدث فيه خلاف. لأن موضع الذارية تقول لك فأخذتهم الصاعقة أو الصعقة. الموضع السادس بس، لكن ال5 مواضع قرئت بالصاعقة. يبقى القراءات توقيفية ولا اجتهادية؟ بالعقل انتوا ردوا. ما هو لو كانت بهوى وكانت باجتهاد كان اختلفوا في ال6 مواضع بتوع الصاعقة ولا ال3 مواضع بتوع مالك. لكن الخلاف القرائي في الفاتحة بس، مالك ومالك، وفي الموضع الأخير بتاع الذريات. يبقى شفتوا الأهمية في علم القراءات. أكتفي بهذا لأن الوقت داهمنا وانتهى الوقت. إلى حلقة جديدة إن شاء الله هنكمل هذا الحديث. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. دمتم في رعاية الله وأمنه وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة في كل حين، منه شفاء.